لا لا ذكر الحديث
نعم
نكمل من الموقف.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه على قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث: حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى. قال: الإشراك بالله وقول الزور أو شهادة الزور. أخرجاه من حديث شعبة به، وقد رواه ابن مردوي من طريقين آخرين غريبين عن أنس بنحوه. حديث آخر أخرجه الشيخان من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الحديث على قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية الكريمة فيها وعد من الله سبحانه وتعالى لمن اجتنب الكبائر أن تكفر عنه الصغائر، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه، أن العبد إذا وحد الله وأخلصه العبادة واجتنب الكبائر كفر الله عن الصغائر، لأن الصغائر لا يسلم منها أحد، لا يسلم منها أحد. قلت: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما، عن الجنة. هذا فضل من الله تعالى. والكبائر أصح ما قيل في تعريف الكبيرة، هي كلام لأهل العلم. وعن ابن عباس قال: إنها سبع، ولما سئل أهل الكبائر السبع قال: هي للسبعين أقرب. لهم أقوال كثيرة، لكن أصح ما قيل في تعريف الكبيرة أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بنار أو لعنة أو غضب، أو نفي إيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الكبيرة، ما ترتب على حد في الدنيا مثل السرقة فيها قطع اليد، الزنا فيه الجلد أو الرجم، الخمر فيه الجلد، القذف فيه الجلد، هذا من الكبائر لأنه في حد في الدنيا. وكذلك ما فيه وعيد في الآخرة بالنار مثل أكل مال اليتيم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أكل مال اليتيم توعد عليه بالنار، دل على أنه من الكبائر. وكذلك من لعنه النبي قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله الخمر عاصرها ومعتصرها، لعن الله السارق، من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه: ليس منا من ضرب الحدود، من غش فليس منا. وكذلك ما تبرأ منهم برئ النبي من الصارقة والحارقة. هذه هي الكبائر، هذا أصح ما قيل فيها. كبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعد في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب، زاد بعضهم أو نفي عن صاحبه الإيمان، أو قال فيه النبي: ليس منا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي معنى الآية الكريمة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر فالصلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى من الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. مثلا إذا صلى الظهر كفر الله لها ما بينها إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كفر الله الصغائر إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كفر الله الخطايا إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كفر الله الخطايا إلى صلاة الفجر إذا اجتنب الكبائر. أما إذا كان لم يجتنب الكبائر فإن تبقى على الكبائر والصغائر يؤخذ بها. والمؤلف رحمه ذكر أحاديث الكبائر من هذا، وأعظم الكبائر يشرك بالله منها عقوق الدين، ومنها قطيعة الرحم، ومنها قتل النفس، ومنها شهادة الزور كما في هذا الحديث، ومنها الجمع بين الصلاتين بغير عذر. ويذكر المؤلف أحاديث في الكبائر، وهذا الحديث في قال أنا مبدوكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الدين، وكان متكئا فجلس فجعل يكرر ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. قال الصحابة فما زال يكررها حتى قلنا له سكت، يعني القائل عليه لأنه شق عليه ذلك. وكل النبي صلى الله عليه وسلم يكرر شهادة الزور ليس لأنها أعظم من الشرك، الشرك أعظم منها، لكن لأن شهادة الزور لها أسباب ودوافع تحمل عليها، إما رغبة أو رهبة أو قرابة أو صداقة أو عداوة يحمل على شهادة الزور، يشهد الزور لقرابة بينه وبين فلان أو لصداقة، أو يشهد على فلان لعداوة أو لرشوة يعطاها. فلما كان الحامل على شهادة الزور والدافع له أسباب متعددة كرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يكرر على وشهادة الزور على وقول الزور، فما زال يكرر حتى قال الصحابة سكت ابقاء عليه. وإلا في الشرك أعظم، لا شك أن الشرك أكبر كبائر، وكذلك القاتل النفس. نعم. شو عندك؟
عندي عبد الله بن أبي بكر، والثاني عبد الرحمن بن أبي بكر.
عزاه ايه حطه على الشرط يرجع المسند، تأكد منه في احد مع المسند حطه على الشرط. نعم. هنا عند رحمه ابي بكر عندك
رحمه من ابي بكر
بس
انا ابيه
انا ابيه ايه طيب نعم ايه حطه على الشرط يرجع. نعم رجع المسند. نعم
تأكد الله عليك.
لو كان في نسخة المسند كان طيب. طيب نعم.
حديث آخر فيه ذكر قتل الولد، وهو ثابت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم، وفي رواية أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله إلا من تاب. حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر.
الشرك أكبر الكبائر، الشرك أكبر الكبائر، ثم قتل النفس، ثم الزنا، والزنا بحياة جار أعظم وأعظم. ولهذا الحديث موافق الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. خلد المشرك خلد مؤبد، أما خلد العاصي خلد له نهاية. نعم.
حسن الله عليك. حليلة الجهر هل فقط خاص بالزوجة أو زوجته وبناته يشملها؟
حليلة الجهر فيها الزوجة وكذلك من باب نعم. العلة واحدة، العلة واحدة، العلة أنه انتهك حق الجار مع فعل فاحشة وآل جاره، يعني جمع بين أمرين، بخلاف الزنا بغير حليلة الجار فإنها يكون زنا فقط، هذا جمع بين سيئتين. ولهذا جاء في الحديث الآخر لا نزني، ما تقولون في الزنا أو الحرام، قال لا نزني الإنسان بعشرة أبيات خير له من الزنا بحليلة جاره، لأنه جمع بين أمرين، بين الزنا وأذية الجار، والعلة واحدة وذات الحكم علة واحد. نعم. وهو أذية الجامعة الإحسان يجب الإحسان إليه، ولهذا جاء في الحديث من كان بالله فليحسن إلى جاره فليؤذي، والحديث الآخر فلا يؤذي جاره، وهذه الآخر فليكرم جاره، ثلاثة من كان بالله فليكرم جاره، من كان بالله فلا يؤذي جاره، من كان بالله فليحسن إلى جاره فليكرم جاره فلا يؤذي جاره. نعم. فإذا فالزنا والعياذ بالله جمع بين سيئتين، بين الفاحشة وبين أذية الجار. نعم.
حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر، قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس.
كيف هذا شغال؟ شغال شغال شغال. نعم.
حديث آخر فيه ذكر شرب الخمر، قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب قال حدثني ابن الصخر أن رجلا حدثه عن عمارة بن حزم أنه سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص وهو بالحجر بمكة، وسأله رجل عن الخمر فقال والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلي يكذب في هذا المقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فذهب فسأله ثم رجع فقال سألته عن الخمر فقال هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته، غريب من هذا الوجه.
نعم.
طريق أخرى رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر ابن الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو ابن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر، فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك فوثبوا إليه حتى أتوه في داره، فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتله، فاختار شرب الخمر، وإنه لما شربها لم يمتنع من شيء أراده منه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا مجيبا ما من أحد يشرب خمرا إلا لم تقبل له صلاة 40 ليلة ولا يموت أحد وفي مثانته منها شيء إلا حرم الله عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وداود بن صالح هذا هو التمار المدني مولى الأنصاري، قال الإمام أحمد لا أرى به بأسا، وذكره ابن حبان في الثقات ولم أر أحدا جرحه.
نعم، في الحديث في غرابه مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله في عبد العزيز الدراوردي، وإن كان من رجال الشيخين لكن قال في التقرير صدوق له أوهام، قد يهم قد يكون من أوهامه. نعم.
لا يكون الغرابة أيضا ذهاب أبي بكر الصديق.
نعم.
أبي بكر وعمر، أقول كونهم يذهبون إلى يسول عبد الله بن عمرو.
نعم، فيه نواحي متعددة. نعم، وكذلك يكون يعني جعل الخمر يعني كان ظاهرا أشد من القتل وأشد. نعم. نمشي يقول من المحشة وش يقول خلاصة النكارة سببنا؟ ذكر في السند، ذكر في المتن، يعني عبد العزيز الدراوردي ومن وابو صالح تمار داود يقول لا بأس به الحافظ يقول. نعم.
صلى الله عليه. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكر اليمين الغموس، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين أو قتل النفس، شعبة الشاك، واليمين الغموس. ورواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث شعبة، وزاد البخاري وشيبان كلاهما عن فراس به.
واليمين الغموس التي يقتطع فيها الإنسان ما لم يؤمن مسلم بغير حق، كان يحلف عند القاضي أنه عند الحاكم الشرعي أنه ليس له حق على فلان وهو كاذب، ويكون صاحب الحق ليس له بينة فيحلف، فترد اليمين على المنكر فيحلف فيأكل مال أخيه بهذا اليمين، هذا اليمين الغموس. نعوذ بالله. نعم، سميت اليمين الغموس فيها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم. نعم نعم الأموال نعم، وإذا وحتى في غير الأموال لا يجوز الكذب، يكذب على شيء مضى. نعم.
حديث آخر في اليمين الغموس، قال ابن أبي حاتم: حدثني أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا هشام بن سعيد عن محمد بن يزيد ابن مهاجر.
هشام بن سعد، محمد بن زيد هشام بن سعد. نعم.
قال حدثنا هشام بن سعد عن محمد بن زيد ابن مهاجر ابن قنفذ التيمي عن أبي إمامة الأنصاري عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا كانت وكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وهكذا رواه أحمد في مسنده.
يعني أخذ شيء يسير مثل وكته، وفي الحديث الآخر: وإن كان قضيبا من أراك، من حلف على يمين صبر يقتطع فيها مال امرئ، وفي الحديث الآخر: من حلف على يمين صبر يقتطع فيها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، سلك الأراك المسواك، السواك اللي تسوك به الإنسان، له أسلاك صغيرة، هذه الأسلاك الصغيرة لو أخذ سلكا منها في يمينه عليه الوعيد الشديد، يعني ولو كان قليلا يحلف أنه ليس له حق على فلان ويكون صاحب الحق ليس له بينة فيضيع حقه بهذا اليمين. نعم.
وهكذا رواه أحمد في مسنده وعبد بن حميد في تفسيره كلاهما عن يونس ابن محمد المؤدب عن الليث بن سعد به، وأخرجه الترمذي عن عبد بن حميد به، وقال حسن غريب: وأبو أمامة الأنصاري هذا هو ابن ثعلبة ولا يعرف اسمه، وقد روى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي: وقد رواه عبد الرحمن ابن إسحاق المدني عن محمد بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن عبد الله بن أنيس، فزاد عبد الله ابن أبي أمامة. قلت: هكذا وقع في تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق كما ذكره شيخنا فسح الله في أجله.
شيخه أبو الحجاج المزي كانوا كتب هذا في حياة شيخه، ولهذا قبل أن يتوفى قال: فسح الله في أجله. تعالى. نعم.
حديث آخر عن عبد الله بن عمر،
يدل على أن الحظ الكثير يعني صار أتصدر للتأليف والتعليم في حياة شيخه. نعم.
حديث آخر عن عبد الله بن عمر في التسبب إلى شتم الوالدين، قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر، رفعه سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه مسعر على عبد الله بن عمر، قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن عمه حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد ابن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه. وقال الترمذي صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
هذا يدل على أن عقوق الوالدين مستقر يعني في الفطر، يعني بشاعته وأنه بشع وأنه مكروه. ولهذا استغرب الصحابة قال رسول لما قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه أو يسب الرجل، قالوا يا رسول وهل يسب الرجل والديه وهل يشتم الرجل والديه؟ هذا مستقر في الفطر أن هذا أمر بشع، لأن هذا مثل مقابلة إحسان الوالدين بالإساءة، مقابلة إحسان بالإساءة هذا ظلم وبشع مستنكر، هذا مستنكر في الفطر. ولهذا لما قال النبي هل يشتم الرجل والديه من الكبائر يسب الرجل والديه، قال وهل يسب الرجل والديه؟ يعني هل يمكن هذا؟ هل يقع هذا؟ قال نعم، يتسبب يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني يتسبب إذا شتم شخص أو شتم أباه شتم الآخر أباه، وإذا شتم أمه شتم الآخر أمه، تسبب. وإذا باشرهما باللعن يكون أعظم وأعظم، هذا أبشع وأبشع. يجري في هذا الزمن من يباشر والديه بالسب والعياذ بالله. إذا كان التسبب في شتم الوالدين من الكبائر فكيف الذي يباشر سبهما؟ هذا أعظم وأعظم، صلى الله عليه وسلم والعافية. عند سند الحديث الأول
نعم ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم.
والثاني اللي بعده
أخرجه البخاري عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن عمه حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن عبد الله بن عمر.
طيب بعدها
حديث آخر في ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن
حديث آخر الحديث اللي قرأت أخير
قال وهكذا رواه مسلم بعد ذكر البخاري من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهاد ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم به مرفوعا بنحوه. وقال الترمذي صحيح. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم مسعر.
وثبت في الصحيح
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
سباب الفسوق فيكون من الكبائر، السباب والقتال، سباب وسب المسلم فسوق وقتال الكفر، يعني من الأعمال الكفرية، كفر أصغر لا يخرج من الملة، لأنه جاء كفر منكر. سباب المسلم فسوق من العصيان، والقتال كذلك قتالهم من الكفر. من الحديث الآخر لا ترجع بعض الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، مثل الحديث الثاني في الناس هما بهم كفر وطعنوا في النسب والنياحة على الميت. نعم
صلى الله عليه. حديث آخر في ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم قال حدثنا دحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة.
حدثنا إيش؟
عبد الرحمن بن إبراهيم
أول حدثنا أول.
قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم.
عندك حدثنا أبي؟ حدثنا أبي؟ نعم ويروي عن أبيه. طيب حط عليه الشعر كان من أبي حاتم راجع. نعم مطبوعة أجزاء من أبي حاتم. نعم حدثنا عبد الرحمن أبي حاتم
حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم.
نعم
قال حدثنا دحيم.
لا دحيم هو دحيم هو نفسه ولقبه دحيم، يلقب دحيم عبد الرحمن ولقب دحيم، ولا زال في لهجتنا الآن سمع عبد الرحمن دحيم، بعضهم يقول دحيم تصفير عبد الرحمن يلقبونه دحيم.
لكن هذه الشيخ ما فيها محذور الحين عبد العزيز يقول
إلا بلا فيه محذور، ما يجوز تصفير اسم الله، لكن صغر العبد عبيد، عبيد الله عبيد العزيز، أما تصفير الاسم لا، تصفير اسم الرحمن ما يجوز. لكن هذا كأنه ليس تصفير عبد الرحمن دحيم، هذا ما صغر اسم الله، كأنه وسب بلقب آخر.
نعم لكن بها الحاء والميم
ها؟
من الرحمن
الراء
الحاء والميم من الرحمن
منه يعني في دال.
نعم
دال ما كانت موجودة
لكن عزيز أوضح.
أي نعم هذا ما يصح تصفير تصفير ها رحيم رحيم تصفير ليش صار عبد الرحمن
لقد كن عبد الرحيم
عبد الرحيم. المقصود أن اسم الله لا ما يصغر، لكن صغر الاسم الذي قبله إذا كان مضاف عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن عبيد. نعم إيه. إذا كان المقصود أن تصغير نفس اسم الله فلا يجوز، فإذا كان شيء اسم آخر أو تصغير آخر فالأمر في هذا الأسماء. نعم
أحسن الله إليك. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم دحيم قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلم والسبتان بالسبة. هكذا روي هذا الحديث وقد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب من سننه عن جعفر بن مسافر عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء ابن زيد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.
نعم هذا فيه أن من الكبائر الغيبة والنميمة، الغيبة عرض الرجل استطالة الرجل في عرض أخيه أو عرض المسلم يعني الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخيك بما يكره، فلان طويل فلان قصير فلان بخيل فلان لئيم فلان قال كذا، أن تذكره بشيء فيه ولو كان موجودا، بشيء نكرهه تذكره بشيء نكرهه ولو كان موجودا إذا كان غائبا. بعض الناس يقول يا فلان لا تعرفه، قال والله ما قلت إلا شيء فيه. نعم ولو كان شيئا فيه هو غيبة، إذا كان يكرهه لا تكلم في غيبته، تكلم أمامه قل يا فلان قيل فيك كذا هل هذا صحيح، فما تكلم في غيبته هذا الغيبة ولو كان موجودا فيه. أما إذا لم يكن موجودا فيه يصير أعظم، يصير بهتان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والله تعالى قل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من يستطيع أن يأكل لحم ميت؟ فكيف إذا كان اللحم الميت لحم إنسان؟ وكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ هذا الغيبة. والسبتان بالسبة يا ولد الكبائر، السبتان بالسبة يعني إذا سبه سب سبتين هذا من الكبائر. إذا قال لعنك الله أو قال أخزاك الله له أن يقتص، له أن يقتص. إذا قال لعنك الله أنت أو أخزاك الله أنت هذا قصاص، هذا حق. وإذا سب قال لعنك الله وأخزاك، وقال لعنك الله وقال لعنك الله وأخزاك، هذا سبتين سبة. أو كرر قال لما قال أخزاك الله قال أخزاك الله أخزاك الله مرتين، هذه سبتين سبة، هذا من الكبائر. لكن القصاص تأخذ حقك، قال أخزاك الله ترد عليه أخزاك الله هذا قصاص، لكن ترد عليه تقول أخزاك الله ولعنك هذا ظلم، سبتان بسبة سبتان بسبة. أو تقول أخزاك الله أخزاك الله مرتين، وإذا عفوا تكون أحسن كما قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لكن لك أنت أن تقتص منه، تقتص منه سبة بسبة، أما سبة بسبتين هذا من الكبائر ظلم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، يعني المستبان ما قال فعلى البادي يعني فالإثم على البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. الإثم على الأول الإثم، والثاني المسبوب له أن يقصص وله أن يعفو، لكن يقصص لا يزيد، لا تزيد سبب سبة، فإن سبب سبب سبتين كررت السبة أو سبة ثانية صار هذا من الكبائر من الظلم، هذا معنى السبة ثانية بالسبة نعم من الكبائر نعم.
أحسن الله عليك شيخ.
نعم.
الكبيرة في الاستطالة، الحكم الكبيرة في الاستطالة في عرض مسلم أو بمجرد الغيبة؟
الغيبة 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 من الكبائر، الغيبة من الكبائر. نعم الاستطالة هي الغيبة تسمى استطالة نعم. وكذا وكذا رواه ايش؟
من زيد عندي.
وكذا رواه ايش؟
وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن علاء بن زيد.
لا ابن زبر. ابن زبر. نعم ايش بعده؟
عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.
نعم ايش بعده؟
حديث اخر في الجمع بين الصلاتين من غير عذر.
بارك
الله.
إذا كان ما يعرف ما يعرف بالأوصاف إذا وصفه بأوصاف يعرف أما إذا كان لا يعرف نعم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد قال الحافظ رحمه الله تعالى حديث آخر في الجمع بين الصلاتين من غير عذر. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي عن أبي سلمة يحيى بن خلف عن المعتمر بن سليمان به ثم قال حنش هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره. وروى ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد الصباح قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن حميد بن هلال عن أبي قتادة يعني العدوي قال قرئ علينا كتاب عمر من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر والفرار من الزحف والنهبة. وهذا إسناد صحيح. والغرض أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وكذا المغرب والعشاء كالجمع بسبب شرعي فمن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرا. فما ظنك بترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم
العبارة فيها يعني فيها خلل، لكن المقصود أن من جمع بين الصلاتين من غير عذر إذا كان من جمع بين الصلاتين من غير عذر يكون ارتكب كبيرة، فالذي يترك الصلاة بالكلية أعظم وأعظم يكون كافر. هذا المقصود، لكن العبارة فيها بعض الخلل. من جمع بين الصلاتين من غير عذر إذا كان من جمع بين الصلاتين من غير عذر يكون مرتكب كبيرة، فالذي يترك الصلاة بالكلية يكون كافرا أعظم وأعظم. ذكر الجمع بين الصلاتين من غير عذر كبيرة. وكذلك النهبة، النهبة يعني ينهب، النهبة غير السرقة، السرقة أخذ المال خفية والنهبة ينهب أمامك يخطف الشيء وينهب ويهرب، هذا النهبة من الكبائر. في الحديث ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، هذا من الكبائر. النهبة من الكبائر والجمع بين الصلاتين من الكبائر. والثالث الذي ذكر عندك هو الفرار من الزحف، إذا وقف في صف القتال فلا يفر، ليس له أن يفر، وهذا جاء في السبع الموبقات من الفرار من الزحف. نعم المريض يجمع، هذا معذور المريض والمسافر يجمع، لكن يعني الجمع والصلاتين من غير عذر. نعم.
ولهذا روى مسلم في صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي السنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام
جعل الصلاة حدا فاصلا، والبينية تفصل بين الشيء والشيء، فجعل بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، دل على أن ترك الصلاة كفر. نعم.
وفي السنن مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.
هذا رواه البخاري من حديث بريدة بن حصين: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر، ويدل على ترك صلاة كفر. ومن ترك صلاة العصر فقد وتر أهله وماله، أيضا كذلك على في الصحيح أو في الصحيحين، يعني فكأنما فقد أهله وماله. فكان ترك الصلاة بالكلية يحبط العمل، وتأخير الصلاة عن وقتها كأنما وتر أهله وماله. نعم.
هذا إن شاء الله عنك. مثلا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسام الأدب الشرعية،
هي مسألة فيها العبارة فيها يعني فيها خلل، لكن مقصود المؤلف هو هذا، أنه إذا كان ترك المقصود ما إذا كان الجمع بالصلاتين كبيرة فتركها أعظم يكون كفر. نعم.
نعم. حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب عن بشر شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر.
اليأس من روح الله والقنوط، القنوط أشد من اليأس. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال إنه لا يأس من روح الله، وقد يقال إنهما يعني متقاربان، قنوط ويأس. قال: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذا أكثر الأمن من مكر الله، هذا غلو في الرجع، غلو في الرجع. والشرك أكبر، لأن الشرك أكبر، لعل هذا من أوهام. تكلم على شبيب، مش قال علي الحرى. عندك تخريب؟ نعم، لعله من أوهام شبيب هذا. نعم. نعم، لا شك أن الشرك أكبر. نعم.
وقد رواه البزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله، واليأس من روح
الله. من روح فقط. واليأس من روح الله. نعم.
واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل. وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، وقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن وبرة ابن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال وبرة. قال ابن مسعود
ولا وبرة ها ضبط عندك في التقريب تقريبا وبرة نعم يسكنوا بالبناء
عن أبي الطفيل قال قال ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن عبد الله به، ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود، وهو صحيح إليه بلا شك.
نعم وبرة المعروف وبرة. نعم عن وبرة. نعم
أحسن الله عليك. حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوي: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن بندار قال حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل، حديث غريب جدا.
نعم، سوء الظن وصف الله به المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وظننتم ظن السوء وكنتم قوم بورا. ظنوا المنافقون يظنون أن الإسلام سيقضى عليه وأنه لن تقوم له قائمة في غزوة الأحزاب وفي غيرها، وأنه يقضى على الإسلام. هذا ظن السوء، ظنوا أن الله يدير كفر الكفار على المؤمنين إدارة مستمرة وأن يضمحل معها الحق وأنه لا تقوم الحق قائمة. هذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. نعم.
حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة، قد تقدم من رواية عمر ابن أبي سلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب
اليأس من روح الله، قال الله فينا ولا يأس من روح الله إلا قوم كافرون، وقال إنه من الكبائر، وأتى باللام المعرف كفر المعرف، إنه لا يأس من روح إلا القوم الكافرون، فظاهر أنه كفر أكبر مثل بين الرجل والمكفر ترك الصلاة، وذلك لأن اليائس من رحمة الله بعد التوبة يتوب ويظن أنه لا يغفر له مكذب لله. الله تعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا يوجد في هذا الزمن، بعض الشباب اللي يتوب ييأس، عنده يأس، يقول أنا لا يغفر لي، كيف يغفر لي وأنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، من تاب تاب الله عليه تاب نصوح. كل إنسان ييأس ويرى أنه هالك أنا كذب الله، وهذا غير الخوف من الذنوب، الذنوب يخاف الإنسان من الذنوب لكن لا يأس من رحمة الله، إذا تاب الحمد لله، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. الصحابة تابوا من الشرك فصاروا فصارت لهم القيادة، قادوا الأمم، من تاب تاب الله عليه، فلا يأس الإنسان من رحمة الله، إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. نعم.
حديث آخر فيه التعرب بعد الهجرة، قد تقدم من رواية عمر بن أبي سلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر سبع، ألا تسألوني عنهن؟ الإشراك بالله، وقتل النفس، والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، والتعرب بعد الهجرة، وفي إسناده نظر.
نعم.
ورفع غلط فاحش.
لكن هذا اللي ذكرت جاءت أدلة أخرى تدل على أهم الكبائر، الإشراك بالله، وعقوبة الدين، والتعرب بعد الهجرة، يعني يكون الإنسان ينتقل إلى البادية من البلد، لأنه إذا انتقل إلى البادية من دون سبب فيكون بعيد عن يترك صلاة الجمعة والجماعة وبعيد عن الذكر، يكون عنده جفاء، فلا الإنسان يسكن البادية ويترك المدن، لأن لا يسمع أذان ولا صلاة ولا وعظ ولا إرشاد، يكون جافيا. لكن إذا فسد في آخر الزمان، إذا خاف الإنسان على دينه ونزع الخير من المدن والقرى وصليت هناك جمعة ولا جماعة ولا تعلم ولا تعليم، وخاف على نفسه من أن يفتن في دينه، حينئذ ينتقل إلى البادية كما جاء في الحديث يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أما أن يتعرب يذهب إلى البادية ويترك المدن ويترك الجمعة والجماعة، هذا عليه الوعيد الشديد، هذا من الكبائر كما في هذا، لكن الحديث فيه ضعف لكن له شواهد. هذا الحديث وإن كان كما قال المؤلف لكن ما ذكره دلت على هذه الأخرى، الإشراك والفرار من الزحف وإيش أو أكل مال اليتيم، كلها جاءت في جاءت أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة تدل على الكبائر. نعم.
عندنا شيخ الله عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي حثمة.
نعم. وش عندك؟
عن سهل بن أبي خيثمة.
لا حثمة. أبي حثمة.
والأول يزيد.
وش عندك؟ تكلم على عمرو. عمرو شو اسمه؟ عمرو بن خالد ولا عمرو إيش؟ ها؟ إيه الحمراء. عمرو إيش؟ نعم خالد الحرام. تكلم عليه عندك؟
زيادة.
ها؟ ما تكلم على الحديث اللي فيه؟
عن زيادة ولا بحديث؟
إيه. شو سند سند الحديث الأخير؟ عاد الحديث الأخير. حدثنا
قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبي
ابن لهيعة يزيد عن يزيد بن لهيعة عمرو بن خالد الحراني انظر فيه ضعيف. نعم عمرو ثقة كثير من الله. نعم شو بعده؟
قال وفي إسناده نظر ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه ابن جرير. حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول يا أيها الناس الكبائر سبع فأصاخ الناس فأعادها ثلاث مرات ثم قال لما لا تسألوني عنها قالوا يا أمير المؤمنين ما هي قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي يا أبت
الستة الأولى جاءت في سبع الموبقات والتعرب بعد الهجرة هذه السابعة. نعم فقلت
لأبي
والتعرب كذلك له شواهد. نعم
يا أبت التعرب بعد الهجرة كيف لحق هاهنا؟ قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان.
فقلت لأبي من القائل؟ من القائل هنا؟ عمرو ها؟
سهل بن أبي حثمة عن أبي.
نعم يعني كل إنسان مثلا يكون يأتي يسكن في البلد ويكون له سهم في الفيء وجاهد في سبيل الله ثم بعد ذلك يترك المسلمين ويترك إخوانه ويترك الجهاد ويذهب للبادية. هذا معنى الكلام. نعم
حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني سنان عن منصور عن هلال
بن شيبان عندك شيبان. نعم
قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال فما أنا بأشح عليهن من شيء إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني حين سمعت ضاف. نعم أنا بشح عليهن يعني يريد أن يحفظهن ويضبطهن. الشحيح على الشيء هو اللي يمسك الشيء يعني يمسكها. شحيح عليه يعني أمسكها وأضبطها حين سمعتها. يعني فما أنا بأشد حرصا على سمعها حين سمعتها من رسول الله. يقول لي حريص بعد أن سمعتها حريص على ضبطها. نعم ويمساكها والشح بها وعدم إضاعتها مثل البخيل الذي يشح بالمال يعني يشح بها. نعم
ثم رواه أحمد أيضا والنسائي وابن مردوي من حديث منصور بإسناده مثله. حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن أبي حاتم هو صحيح عن ابن عباس من قوله.
حديث آخر يعني في ذلك،
يعني موقوف على ابن عباس. نعم.
قال ابن جرير
وصية، يعني يوصي مثلا بأكثر من الثلث، أو يوصي لغير يوصي لوارث، أو يوصي لغير الوارث بأكثر من الثلث بقصد المضارة، أو مثلا نعم يقر لأحد بأنه عنده كذا حتى يضار الورثة من أحد الورثة أو لغيرهم. نعم.
شاف الله عنك. مثل هذا لا حكم الرفع.
نعم. يقول تقدم وتقدم، وهذا موقف لك تقدم. نعم. لا شك أنه هذا له حكم الرفع. نعم.
قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ، فقالوا الشرك بالله وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والغلول والغلول والسحر وأكل الربا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. في إسناده ضعف وهو حسن.
إسناده ضعف وهو حسن بشواهده، بالشواهد المتابعات. في إسناده ضعف، في السند الآن السند إيش؟
قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
تكلم عليه تكرر. جعفر بن الزبير يعني إضافة بن الزبير، لكنه حسن بالشواهد، لأن هذا الذي ذكره دلت عليه حديث كثيرة، إشراك والربا والفرار من الزحف كلها دلت عليه، والتعرب والهجرة كلها، فهو حسن يعني بشواهده، وإن كان سند هذا ضعيف لكن ما دل عليه دلت عليه، يعني هذه الأمور الكبائر التي ذكرت في الحديث دلت عليها أدلة أخرى. نعم.
ذكر أقوال السلف في ذلك.
بارك حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أول كتاب التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين.
قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، وقول الله تعالى ولقد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به, ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا.
فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم.
فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآيات. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله أن لا يعذب منهم من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه, المتوفى 1206 من الهجرة, كتاب عظيم موضوعه توحيد العبادة, توحيد الإلهية. خصص هذا الكتاب لبيان توحيد العبادة وبيان ما ينافيه أو ينافي كماله الواجب أو يقرب منه, فهو لا نظير له هذا الكتاب في بابه, لا نظير له في بابه, لم يؤلف يعني كتاب مستقل في توحيد العبادة, وذكر توحيد الأسماء والصفات, توحيد الربوبية, لكن توحيد العبادة وما وفضله وتحقيقه وما ينافيه أو ينافي كماله الواجب أو يقرب منه. كتاب التوحيد للإمام البخاري رحمه الله في آخر الصحيح في كل يعني غالبه في توحيد الأسماء والصفات, والسبب في هذا أن البخاري رحمه الله في زمانه وجد أهل البدع الجهمية والمعتزلة الذين تأولوا الأسماء والصفات, فلذلك صار الأبواب كلها تتعلق بالأسماء والصفات, وإن كان ذكر توحيد العبادة لكن لم يتوسع فيه. وأما الشيخ محمد بن عبد رحمه الله فانتشر الشرك في العبادة في زمانه, عبادة القبور والطوف بها والذبح لها والنذر لها ودعاء غير الله, فلا نظير له في بابه. كتاب التوحيد هو من الكتب المباركة التي بارك الله فيها وعم نفرها, هو كتاب عظيم نهج فيه منهج البخاري رحمه الله في تراجمه, يذكر الترجمة ثم يذكر الآيات ثم الحديث وأقوال الصحابة والسلف, فلا نظير له في بابه. فموضوعه توحيد العبادة, توحيد الإلهية والعبادة, وما يقوي التوحيد ويحققه, وفي بيان ضده هو الشرك المنافي للتوحيد والشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد, وكذلك أيضا ما يقرب من الكبائر التي تضعف التوحيد. فموضوع كتاب التوحيد وبيان العمل الصالح الذي يقوي التوحيد وبيان ضده هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكبائر, الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد والشرك الأصغر والكبائر التي تنافي كمال التوحيد الواجب. وإن كان ذكر أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية, يقول تعالى: باب من جحد شيئا من أسماء الله وهم يكفرون بالرحمن, والباب الأخير: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لكنه في الجملة في موضوع في توحيد العبادة,
وذكر في التراجم الأولى الترجمة الأولى كتاب التوحيد في هذه الترجمة بيان وجوب التوحيد، ثم الترجمة التي بعدها بيان فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، ثم الترجمة التي بعدها بيان تحقيق التوحيد وثواب المحقق للتوحيد، ثم التي بعدها الذي الشرك الخوف من الشرك هو الذي ينافي التوحيد. والتوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، وجعل المتفرق جعل المتفرق واحدا في اللغة، توحيد جعل المتفرق واحدا. تقول لجماعة يتحدثون في حديث متفرقة وحدوا حديثكم، اجعلوا الحديث واحدا. ومراد به التوحيد شرعا هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالربوبية والأسماء والصفات والعبادة. والتوحيد ثلاث أنواع قسمه العلماء، ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. شيخ الإسلام القيم قسمه إلى قسمين: توحيد في العلم، توحيد في العلم، توحيد العلمي، توحيد في العلم والقول، التوحيد العلمي القولي، وتوحيد في الإرادة والقصد والعمل. توحيد في العلم والقول هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد في الإرادة والقصد والعمل هذا توحيد الألوهية. لكن فصل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات واحد، فصل الأسماء والصفات لما دار حوله من الاختلاف وثيرا من الشبه، فلذلك فصل توحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة دل عليها الاستقراء، استقراء النصوص دلت على هذه الأنواع الثلاثة. فإذا استقرأت النصوص وجدت من الكتاب والسنة وجدت هذه الأنواع الثلاثة قد دل عليها قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، فاعبده توحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذه المحبة توحيد العبادة، الرحمن الرحيم الأسماء والصفات، مالك يوم الدين. في آخر الحشر ذكر الله الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. توحيد الربوبية والأسماء والصفات مبني على ثلاث أسس. الأساس الأول إثبات الأسماء والصفات والأفعال الواردة في الكتاب والسنة على وجه الحقيقة إلى المجاز، إثبات الأسماء والصفات والأفعال الواردة في الكتاب والسنة على جهة الحقيقة للمجاز. الأفعال أفعال الرب للخلق والرزق والإماتة والإحياء، الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر. والثاني نفي الكيفية، نفي المماثلة، نفي المماثلة لأسماء المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم، تنفي المماثلة لأسماء المخلوقين وصفاته. والثالث تفويض الكيفية إلى الله عز وجل، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. بهذه الأسس الثلاثة يكون الإنسان حقق توحيد الربوبية والأسماء والصفات: إثبات الإيمان والإثبات لما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. الثاني نفي المماثلة لشيء من أسماء الله وصفاته وأفعاله لشيء من صفات المخلوقين وأسمائهم وأفعاله. الثالث تفويض الكفية إلى الله وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. دل على الأول على نفي الكيفية، نفي المماثلة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ودل على الإثبات قوله: هو السمع البصير. ودل على التفويض، تفويض الكيفية قول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. العباد لا يحيطون بالله علما بالله، لا يدركون كنها الذات وكنها الصفات وحقيقة على ما هي عليه. وتوحيد العبادة مبني على أساسين، أساس الأول نفي العبادة عن غير الله عز وجل، نفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله، والثاني إثبات العبادة لله عز وجل. ويجمع العلماء تقول تخصيص الله بالعبادة، وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها مشتملة على هذين الركنين. لا إله هذا الركن الأول، هذا نفي العبادة عن غير الله، إلا الله لا إثباته إلا، والأول هو الكفر بالطاغوت، والثاني هو الإيمان بالله، مبنية على أساسين، فكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والمؤلف رحمه الله افتتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز، تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يفتتح كتبه بالبسملة كما كتب لهرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم وغيره، كما كتب سليمان لبلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض النسخ هي الحمد لله وصلى الله على محمد، قال فيه هذا وقع في بعض النسخ، سيكون ابتدع كتاب بالبسملة وابتدع بالحمد له بعد ذلك، الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد والثناء على المحمود بصفاته الاختيارية لما له من الأسماء والصفات ولما له من النعم على عباده، والله تعالى هو مستحق جميع أنواع المحامد، جميع أنواع المحامد كلها مملوكة لله، جميع المحامد ملك لله ومستحقة له، والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه بخلاف المدح، فهو أكمل من المدح. الله عارف المعارف لا يسمى به غيره، وأصل الله الإله على وجه الفعال، حذفت الهمزة فالتقت اللام الأولى واللام الثانية، اللام الأولى الزائدة واللام الثانية ففخمت الله، فالله مشتق من الإله، ومعنى كون مشتق أنه مشتمل على صفة الألوهية مثل العليم، مشتمل على صفة العلم الرحيم، مشتمل على صفة الرحمة القدير، على صفة القدرة، أصل الله مشتقة على الصحيح. وهذا يقول النحاة سيبويه وجميع النحاة إلا من شر، ومعنى كونه مشتق أنه مشتمل على صفة على معاني، وليس المراد أن من الاشتقاق أن أحدهما فرعا والآخر أصلا، لا، والمراد أنها تلتقي مع المصادر في اللفظ والمعنى. الرحمن الرحيم اسمان دلالة على الصفة، الرحمن الرحيم على الصفة وتعلقها بالمرحوم، ولهذا قال الرحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، وقال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. وقولوا بسم الله الباء للاستعانة والمتعلق بالمحذوف والتقدير، وألف بسم الله يقدر فعل ويقدر خاص وقدر متأخرا ليكون يفيد الاختصاص. ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، يعني باب كتاب التوحيد يعني بيان وجوبه وأنه واجب، وهو أفضل الفرائض وأوجب الواجبات، فهذا الباب عقد المؤلف لبيان وجوب التوحيد وأن الله أوجب التوحيد على العباد وهو حق الله عليهم. حق الله على العباد هو التوحيد، حق إيجاب وإلزام. فهذا ذكر المؤلف هذه الآيات وهذه النصوص لبيان وجوب التوحيد، والباب الذي بعده لبيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا لبيان وجوب التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنه خلقهم لعبادته، ومن يعبدون يوحدون، خلقهم لعبادته، فالعبادة والتوحيد واجب عليهم، ليس لهم اختيار في هذا، خلقوا لهذا. وهناك حكم أخرى ذكرها الله خلق الخلق، كقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء، الابتلاء ابتلاءهم ليكون أيهم أحسن عملا، ومنها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأنه على كل شيء قدير وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال سبحانه: الذي خلق السماوات والأرض. قال في آخر سورة الطلاق: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. واللام للتعليل، خلق الناس إلا ليعبدون، يعني خلقهم الله لهذه الحكمة، خلقهم لعبادته، لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ضعف. وليس الله سبحانه محتاج إلى أحد من خلقه، لا يحتاج إلى أحد، بل هو غني عن طاعة المطيعين، ولا تضره معصية العاصي. المطيع إنما ينفع نفسه، والعاصي إنما يضر نفسه، والله تعالى لا يتضرر من أحد ولا ينتفع من أحد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام للتعليم. قال تعالى في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في هذه الآية بيان الحكمة من إرسال الرسل، الحكمة من إرسال الرسل أمر الناس بتوحيد الله، أرسل الله الرسل ليأمر الناس بتوحيد الله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتناب الطاغوت يكون في تخصيص العبادة لله، اجتناب الطاغوت هذا هو نفي العبادة عن غير الله، واعبدوا الله هذا تخصيص الله بالعبادة. فهذان الأمران بهما يتحقق توحيد العبادة، اجتناب الطاغوت هذا الكفر بالطاغوت، وعبادة الله هذا تخصيص الله بالعبادة. والطاغوت كما قال ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طاغوت كل قوم ما يتحكمون إليه في غير شرع الله، من غير شرع الله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من دين الله، أو يطيعونه في غير طاعة الله. يشمل طاغوت الكافر والمبتدع والعاصي، والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، لأن هؤلاء جاوزوا حدهم. فالمعبود الذي يرضى أن يعبد من دون الله أو يتبع في غير شرع الله أو يطاع في غير طاعة الله تجاوز حده، حده أن يكون عبدا لله. فإذا رضي أن يعبد من دون الله أو يتبع في غير طاعة الله أو يتحاكم إليه فيما يخالف شرع الله تجاوز حده، صار طاغوتا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوا أممهم إلى توحيد الله عز وجل وحذروهم من الشرك، دعوة الأنبياء جميعا. وهذا هو الإسلام، الإسلام معناه العام هو دين الأنبياء جميعا. سمي الإسلام إسلاما لأن المسلم منقاد لله، خاضع له، فسمي الدين عبادة لأن الإنسان لأنه متعبد يعبد ربه بالذل والخضوع، فهو ذليل خاضع لله. العبادة هي غاية المحبة مع غاية الذل، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما له قصبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة غاية المحبة في غاية الذل، فعبادة الله تكون بالأمر والنهي، عبادة الله بالأمر والنهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. طيب نقف على هذا إن شاء الله الكلام الثاني. سب التوحيد الشريعة موجود. تفضل. الدرس القادم إن شاء الله ممكن نقرأ في قرة العيون، وبعد في إبطال التنديد، وبعد في الدر النضيد، ويمكن أيضا نشرح أيضا آيتين وكذا ونقرأ إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا.
إيش أستاذ وسالفة؟
وحدثنا أحمد ابن أبي عوف،
هذا في باب أن القرآن كلام الله.
نعم،
القرآن كلام الله غير مخلوق.
باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى.
نعم،
وأن كلامه ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر.
نعم، لأنه كذب الله، ومن كذب الله كفر. الله تعالى قال: فأجله حتى يسمع كلام الله، وهذا على العموم. قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، كما قال الأئمة، لكن الشخص المعين لا بد من قيام الحجة عليه إذا كان مثل يجهل هذا. لكن على العموم قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان رؤية الله فهو كافر. لكن فلان ابن فلان ينظر فيه في حاله، تكشف الشبهة، إذا كان مثله يجهل هذا فلا بد، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتهي الموانع. نعم.
قال عيسى أعدل
هذا. نعم. قال: وحدثنا أحمد بن أبي عوف قال: سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له: إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن، فما تقول رحمك الله؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما نعرف غير هذا. قال أحمد بن أبي عوف: وسمعت هارون الفراوي يقول: لم أسمع أحدا من أهل العلم بالمدينة وأهل السنن إلا وهم ينكرون على من قال القرآن مخلوق ويكفرونه. قال هارون: وأنا أقول بهذه السنة. وقال لنا أحمد بن أبي عوف: وأنا أقول بمثل ما قال هارون. قال ابن أبي عوف: وسمعت هارون يقول: من وقف على القرآن بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق.
يعني من توقف وقال ما أقول مخلوق غير مخلوق، هذا سمى شاك، وسمى متوقف. يقول العلماء: حكم من قال القرآن مخلوق. الشاك حكم من قال القرآن مخلوق. يجب أن يقول القرآن كلام الله، فالذي يقول المخلوق كافر، والذي يشك يقول أنا متوقف ما أدري هل هو مخلوق أو غير مخلوق، هذا أيضا كافر. فالمتوقف والشاك حكم القائل، فيجب على الإنسان أن يجزم لأن كلام الله منزل وغير مخلوق، فأجله حتى يسمع كلام الله. والله تعالى فرق بين الخلق والكلام، فقال: ألا له الخلق هو الأمر، الأمر كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كان الكلام مخلوق لازم أن يكون مخلوقا بكلام آخر وكلام بآخر إلى ما لا نهاية. هذا باطل. الله تفرق بين الخلق، ألا له الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء. نعم.
وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي وكان ثقة مأمونا قال سألت أبا بكر ابن عياش فقلت يا أبا بكر قد بلغ كما كان من أمر ابن علية في القرآن فما تقول فيه؟ فقال اسمع إلي ويلك، من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه.
صلى الله عليه وسلم. قال التخريج
أحسن الله إليك. قال إسناده صحيح، خرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد، وذكره البخاري في خلق أفعال العباد. وأما ابن علية فقال المحقق هو إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ، اتهم بالقول بخلق القرآن ولكنه تاب ورجع. قال الإمام أحمد ما زال ابن علية وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات. قلت أي الفضل ابن زياد السائل للإمام أحمد أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس؟ قال بلى. وقال الحافظ ابن حجر شنعوا عليه أنه يقول القرآن مخلوق وهو لم يقله وإنما غلط فقال للأمين أنا تائب إلى الله.
فقال للأمين
أنا تائب إلى الله.
كيف وهو لم يقل؟
كذا ذكر
غلط وهو لم يقل ثم يقول إني تائب.
يقول
وقال ما هو قال؟
قل وقال الحافظ ابن حجر شنعوا عليه أنه يقول القرآن مخلوق وهو لم يقله وإنما غلط فقال للأمين أنا تائب إلى الله. ثم قال والأمر الذي وهو الكلام للمحقق والأمر الذي أخذ عليه وغلط فيه والله أعلم أنه لما روى حديث تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان يحاجان عن صاحبهما فقيل له ألهما لسانان؟ قال نعم فكيف تكلم؟ انتهى.
لكن المقصود العمل هنا، أقول المقصود العمل هنا عمل الإنسان، البقرة والعمران تحاجان عن صاحبه يعني عمله، كانهما غمامتان وغيابتان، عمله ثواب وثواب العمل كما قال الإمام أحمد وغيره. إذا كان الثواب إذا غمامتان ولهما لسان المقصود أنه قوله أنه ولم يقل هذا منافي لقوله، كان المسألة فيها سقط، كان يقول ولكن قيل إنه لم يقل لعل هذا في سقط.
نعم
نعم
أحسن الله إليك. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حسين بن علي العجلي قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت عبد الله ابن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم.
قال سمعت عبد الله
ابن المبارك قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم.
نعم عبد الله المبارك إمام مشهور، إمام عالم زاهد ورع. نعم.
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا العمري قال سمعت إسماعيل ابن أبي أويس يقول سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله.
سمعت
مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق.
نعم هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. نعم هذا قول أهل السنة قاطبة كلهم كفروا من قال القرآن مخلوق يعني بالعموم، أما الشخص المعين فكما سبق لا بد من إقامة الحجة عليه إذا كان عنده شبهة. نعم لا بد تزال الشبهة. نعم.
حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك ابن أنس يقول القرآن كلام الله ويستفضع من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت.
هذا حكم الإمام مالك على ما قاله يوجع ضربا
ويموت حتى يموت، يعني هذا كافر، يعني إذا لم يتب، فإن تاب الحمد لله، فإن لم يتب يجع الضرر حتى يموت، لأنه قامت عن الحجة، يضرب حتى يموت بكفره. إذا استثيب ولم يتب ضرب حتى يموت. نعم. أما إذا تاب الحمد لله، ما تاب تاب الله عليه. نعم. عفى الله عنك.
وحدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن ابن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أني على سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء.
نعم، يأكل على جسر الماء، يأكل على النهر على الجسر، كل ما مر به ولم يقل مخلوق قتله وألقاه في البحر، يعني إذا لم يتب، يعني أما من تاب الحمد لله. المؤلف رحمه نقل على الأئمة يعني عبد الله المبارك وعن مالك بن أنس وعبد الرحمن المهدي وغيرهم، يبين أن هذا هو قول الأئمة قاطبة، أنهم يحكمون على من قال القرآن مخلوق بالكفر على جهة العموم. نعم.
حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله ابن عمر القواريري قال قال عبد الرحمن بن مهدي لو كان لي الأمر لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في الماء. حدثني عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال هم الله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله.
صلى الله العافية. لأنهم أنكروا الأسماء الله وصفاته، ومن أنكر أسماء الله وصفاته لم يثبت وجود الله إلا في الذهن والعياذ بالله، هم زنادقة ملاحدة لم يثبتوا شيئا. قال الإمام أحمد رحمه الله إن كلام الجهمية يدور على أنه ليس في السماء إله، يدور على هذا، لأنهم نفوا الأسماء والصفات، وشيء ليس له ولا صفة لا وجود له إلا في الذهن. قالوا إن ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا رحمة ولا يصب بالعلو ولا بالاستواء ولا بالرحمة ولا بالرضا ولا بالغضب ولا يصب بأي وصف، بل حتى نفوا النقيضين، قال لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مبين له ولا محيث له ولا متصل به ولا فوق ولا تحت، يشكون هذا هذا العدل. ولهذا قال يدور كلام الجهمية على أنه ليس فوق العرش إله، ليس يدور كلامه على إنكار وجود الله نعوذ بالله، ولهذا كانوا زنادقة. قال أعدل.
قال عفى الله عنك. حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا الحسن بن الصباح قال قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية قال هم الله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله.
اشكال على تخريج.
قال إسناده صحيح، رواه عبد الله بن أحمد في السنة من طريق أبي عبد الله محمد بن العباس، وذكره البخاري بغير إسناد في خلق أفعال العباد.
نعم. أظن الداري بما ذكره الداري في الرد على الجهمية.
نعم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر. يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر.
صفاته.
فمن زعم أن علم الله وأسمائه وصفاته مخلوقة.
الأولى أسماءه وصفاته لأنه مؤنث، المؤنث ينصب بالكسرة، المؤنث السالم.
سمع إليك.
علم الله وأسماءه وصفاته. نعم. نعم. ها صفات جمع صفة. نعم.
عفى الله عنك. قال فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا شك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا.
صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا أبو القاسم أيضا قال حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة يعني بشرا المريسي. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن.
وقال الدويبة تحقيرا له، ما يقول هذا الدويبة بشر المريسي، هذا اللي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي. بشر المريسي جهمي، الجهمية المريسية جهمية في القرن الثالث هجري، فالمريسي طائفة يتزعم طائفة المريسية وهم جهمية. قال سفيان بن عيينة الإمام المشهور كذب، الله تعالى قال له الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، فالأمر كلام كلامه والخلق شيء آخر. نعم.
أخبرنا أبو القاسم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ابن عم أحمد بن حنبل قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عما قال القرآن مخلوق فقال كافر. قال أبو القاسم وأخبرنا وهب ابن بقية الواسطي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر.
نعم، وكيع بن جراح الشيخ الإمام أحمد والشافعي. نعم، قصر المؤلف ينقل عن الأئمة والعلماء إجماعهم على تكفير الجهمية وأنهم ضلال وأنهم خارجوا عن معتقد السنة والجماعة. نعم، وأنه خالف النصوص. نعم.
حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه قال حدثنا محمد بن يوسف بن الطباع قال سمعت رجلا وسأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ فقال سبحان الله. فقال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟
فقال سبحان الله.
فقال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟
أنهاك عن مسلم والذي يشرب الخمر، مسلم لكنه عاصي، وتسألني عن كافر؟ فسأله في الأول عن أصلي عن خلف من يشرب الخمر، قال لا، هذا مسلم ضعيف الإيمان مرتكب الكبيرة. ثم قال أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال لا، هذا كافر. أنا نهيتك عن تصلي خلف المسلم العاصي المرتكب الكبيرة، فكيف تصلي خلف الكافر؟ يعني أشد هذا، هذا مسلم يشرب المسكر عاصي مرتكب الكبيرة ضعيف الإيمان وهذا كافر. نعم نعم، شرب الدخان كذا عاصي لا يصلي خلفه، كذلك فاسق لا يصلي خلفه ولا يرتب الناس إماما. لا، واختلف العلماء في لو صلى خلفه تصح صلاته تصح، على قولين، قيل تصح وقيل لا تصح، ولكن إذا لم يجد غيره فيصلي، أو كان ترتب على فك صلى خلفه فتنة إذا بلد ما فيه إلا إمام فاسق صلي خلفه ولا تصلي وحدك، أو إمام الجمعة والعيدية في بلد ليس فيها إلا هو، أو كذا كان ولي الأمر، قال العلماء يصلى خلفه في هذه الحالة، أما إذا وجد غيره فلا يصلي خلفه، فإن صلى مع وجود غيره ولم يترتب على ذلك فتنة ففي خلاف، من العلماء قال تصح ومن قال لا تصح، ومن قال تصح وتعاد، والصواب أنها تصح، الصواب أنها صحيحة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يصلي خلف الفاسق. نعم، ويجد غيره. نعم،
أحسن الله إليك. وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن حنبل وذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق.
قف على هذا،
أحسن الله إليك.
سمع.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة.
كتاب الزكاة، الزكاة في اللغة النماء والطهارة، قالوا زكى الزرع إذا نمى، وشرعا حق واجب في مال مخصوص في شيء مخصوص في مال مخصوص من شخص مخصوص واجب حق مالي أو حق واجب في مال مخصوص لشخص مخصوص في زمن مخصوص. والزكاة يقول المؤلف رحمه الله تجب في خمسة أشياء: الأثمان وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وبهيمة الأنعام الأثمان يعني الذهب والفضة، والزروع والثمار يعني عروض التجارة والأثمان الذهب والفضة والزروع والثمار. نعم تجب الزكاة. نعم
أحسن الله إليك. تجب الزكاة في خمسة أشياء: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة.
المواشي الإبل والبقر وغنم، والأثمان الذهب والفضة ومقام الأوراق النقدية، والزروع والثمار يعني الحبوب والثمار وعروض التجارة. المواشي الإبل والبقر والغنم، والأثمان يعني أثمان الأشياء وهي قيم الأشياء وهي الدراهم النقود وما يقوم مقامها، والحبوب والثمار وعروض التجارة، خمسة أشياء. ولكل واحد من هذه الخمس شروط في وجوب الزكاة شروط كما سيأتي. نعم
أحسن الله. نعم قال عفى الله عنك: فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم.
نعم.
قال: وشرائط وجوبها ستة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول والثوم.
ستة أشياء. نعم. هذه المواشي تجب الزكاة فيها في ثلاثة أصناف: الإبل والبقر والغنم، أما ما عداها فلا تجب الزكاة فيه. فلا تجب زكاة الخيل خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإن تجب زكاة الخيل في الأحاديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وحنيفة تجب زكاة الخيل. لا تجب زكاة في الحمر، فإنها خاصة بالمواشي الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، بهذه الشروط الستة. الإسلام يكون الذي ملك هذه المواشي مسلم، أما الكافر إذا ملكها فلا تجب عليه الزكاة، بمعنى أنه لا يؤمر بدفع الزكاة لأنه لا دفع ما صحت منه، بل يؤمر بالإسلام، فإذا أسلم أمر بالصلاة والزكاة، ولكنه في يوم القيامة يعذب على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة. لكن معنى كونه لا تجب عليه أنه لا تصح منه في حال كفره، لا يطالب بالزكاة ولا يطالب بالصلاة ولا يطالب بالحج ولا بالصوم، وإنما يؤمر بالإسلام، فإذا أسلم أمر بالصلاة والزكاة. الإسلام والحرية، فالعبد ليس عليه زكاة لو أعطاه سيده، لأن العبد هو ممالك لسيده، فلو أعطاه سيده إبلا و رعت وتم النصاب ورعت فلا يقول للزكاة للعبد أخرج الزكاة، لأنه هو مالك لسيده، هو مملك لسيده، فلا يملك العبد، العبد هو من جنس المال، هو من جملة المال، لا بد من الحرية. فإذا اعتق وملك بعد ذلك تجب عليه الزكاة. الإسلام والحرية والنصاب، لا بد أن تبلغ النصاب، ونصاب الإبل خمس، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، فلا تجب الزكاة في أقل من 30 من 5 من الإبل، ولا في أقل من 30 من البقر، ولا في أقل من 40 من الغنم. الإسلام والحرية والنصاب وتمام الملك، تمام الملك يعني كل ملك تام، هذا يخرج دين الكتابة. فالعبد الذي كاتب سيده يشتري نفسه من سيده على نجوم يدفع كل سنة قسطا ملكه غير تام، لأنه قد يعجز نفسه. إذا كان عنده مال نقول ما تم ملكك لهذا المال، لأنك الآن لم توفي الدين الذي عليك، ولأنه قد يعجز نفسه فيكون هو ماله لسيده. والحول لا بد من تمام الحول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والشرط السوم، السوم معنى السوم يعني أن ترعى أكثر الحول، تزيد على نصف الحول، تستغني بنفسها من البر، تأكل من البر من الحشائش من الحشيش ما يكفيها أكثر الحول. فإن كانت تعلف نصف الحول فأقل فأكثر فإنها لا تجب فيها الزكاة، لكن تجب فيها زكاة العروض إذا عدها للبيع، تجب فيها الزكاة لأنها عروض. إذا كان عنده إبل عنده أربع من الإبل لكنه ليست سائمة يعلفها لكن أعدها للبيع، فهنا يقومها إذا تم عليه الحول ويأخذ زكاة العروض على أنها من عروض التجارة. فهذه إيش هي الشروط؟ الإسلام والحرية وتمام الملك والنصاب والحول والسوم. السوم يعني أنت ترعى أكثر الحول. فإن لم تبلغ النصاب وعد وهو يعلفها فليس فيها الزكاة، بدل من عدها للقنية أو للأكل. فإن عدها للبيع ومضى عليها سنة إنه يؤديها زكاة العروض، ولو كانت أربعة ولو كانت واحدة حتى واحدة إذا تم النصاب. إذا كان ثمنها قيمتها نصاب وحال عليه الحول ومعدها للبيع يخرج زكاتها. فإن كان عدها للقنية والركوب والأكل منها فليس فيها زكاة. نعم تبي الزكاة عليه، الزكاة على قدر من نسبة. إذا كان له شريك له الثلث هذا له الثلث فالزكاة يخرج. إذا وجب في خمس من الإبل شاة اللي له ثلثين على ثلثين الشاة، واللي له ثلث على ثلث الشاة من نسبة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأما الأثمان فقسمان. نعم. الذهب والفضة.
نعم.
وشرائط وجوب الزكاة فيهما خمس. نعم. الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول.
نعم. وما الأثمان في الذهب والفضة يعني وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية. الآن صار الأوراق لدى الناس أوراق، ما في ذهب وفضة، الحكم واحد. قد ذكر العلماء والفقهاء هذا، قال المالكي قال لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الأثمان. هذا في زمانه، الآن تعامل الناس أقل من الجلود، تعامل الناس بالأوراق، الجلود أقوى، الجلود أقوى من الورق. الآن لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم إيش؟ الأثمان. الذهب والفضة هما يقوم مقامهم الأوراق النقدية، لا بد لها من هذه الشروط الخمسة. الإسلام يكون الذي ملك الذهب والفضة والأوراق مسلم، فالكافر ولو عنده ملايين لا يعد، لا نقول زكي، لا ما نأمره بالزكاة لأنه الزكاة ما صحت منه. فنقول أسلم أول، تب إلى الله، اشهد الله تعالى بالوحدانية والنبيه بالرسالة، ثم بعد ذلك نأمره بالصلاة والزكاة. لكن في حال كفره ما نروح للكافر اللي عنده ملايين نقول أخذ الزكاة، أنت عليك الزكاة، ما تصح الزكاة منه. وليس معنى ذلك إنه ما يعذب عليه يوم القيامة، لا، بل يعذب عليه يوم القيامة، يعذب على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة، لكن لا تصح منه الزكاة في حال كفره حتى يسلم. هذا الشرط الأول الإسلام، والثاني الحرية. العبد لو كان هناك عبد يباع ويشترى وقال سيده هذا مليون لك، أعطاه مليون، هل نقول تم السنة عند سيد مليون يتصرف فيه، هل نقول للعبد طلع الزكاة بعد سنة؟ لا، يطلعها سيده، هو ملك لسيده، لأنه الآن مبحر، هو رقي، هو نفسه هو جزء من المال، هو مال وماله وما بيده مال، كل منهما لسيده. فالخاطب بهذا السيد البلوء الإسلام والحرية وتمام الحرية، أي تمام الملك. يخرج هذا دين الكتابة، فالعبد الذي كاتب سيده
حتى يتحرر هو قن ما بقي عليه درهم، ما دام انه ما تم عتقه ما عدى دين الكتابه فالذي يملكه من المال ليس تاما، ملكيته ليست تاما، لانه قد يعجز نفسه وقد يعجز سيده فيعود قنا فيعود عبدا. وتمام الحول والنصاب لا بد ان يكون الذهب والفضه تكون نصاب، نصاب الذهب 20 مثقالا ويعادل الجنيه السعودي 11.5 جنيه تقريبا، ونصاب الفضة ما يعادل قدر هذا ما يعادل 56 ريالا من الفضة، لا بد أن نبلغ النصاب. والنصاب معروف الغرامات عند أهل الذهب وأهل الفضة، ولا بد أن يبلغ، ولا بد أن يمضي عليه حول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في المال حتى يحول عليه حول. فهذه شروط إخراج الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامه من الأوراق النقدية: الإسلام والحرية وتمام الملك والنصاب بلوغ النصاب والحول، 5 شروط لا تجد الزكاة إلا حتى توفر على الشروط 5. نعم المطلي هذه أواني هذا المطلي ما شيء يسير، ما يقال أنه في زكاة، نعم ما يبلغ الصاب. نعم
حسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا.
نعم هذا الزروع الثمار، حبوب الثمار لا بد من يكون ما يزرعه الآدميون، أما الشيء الذي ينبت بنفسه فلا يكون له هذا الحكم، وأن يبلغ النصاب، والنصاب 5 أوسق والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط اليدين ليس بالكبيرتين ولا بالصغيرتين. فإذا بلغ النصاب وكان مما يزرعه الآدميون، واشترط أن يكون قوتا مدخرا، قوت مثل الأرز مثل البر مثل الدخن، أما إذا كان غير قوت مثل الفاكهة الخضروات والتفاح والبرتقال هذه ليس قوت ولا تدخر أيضا، لا بد أن يكون قوتا مدخرا يكون وهو الحبوب والثمار، ولا بد أن يكون يزرعه الآدميون، ولا بد أن يكون إيش
يبلغ النصاب.
نعم وأن يكون يبلغ النصاب هو 5 أوسق 6 صاع بصاعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط الحول، وإنما زكاته حين يأتي أوان حصاده، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا استوى الحب وبدأ الصلح في الثمر هذا وقت إخراج الزكاة، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلا يشترط الحول، وإنما يشترط النصاب، وأن يكون قوتا مدخرا الحبوب والثمار، ويكون ما يزرعه الآدميون. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمر النخل وثمر الكرم وشرائط. قال عفى الله عنك: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمر النخل وثمر الكرم وشرائط وجوب الزكاة فيها 4 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب.
نعم الثمار لا بد فيها، الثمار التي تجب فيها الزكاة ثمر النخل وثمر العنب، الكرم العنب يعني، كان الكلام في الأول عن الحبوب التي تستنبتها الآدميون، الحبوب وهذا في الثمار الثمار ثمار الأشجار، الثمر ثمر النخل ثمر العناب، فالنخل ثمر النخل تمر لأن هذا يكال ويدخر وهو قوت، وكذلك الزبيب، العناب يكون زبيبا وهو قوت، وهو قوت ويدخر، ما يدخر وفي البلاد الباردة يعني يقوم مقام التمر، البلاد الباردة في الشمال لا يعرفون التمر، والبلاد الحارة يكون عندهم التمر، هذا قوت وهذا قوت، كل منهما قوت. واشترط فيها ما سبق أن يكون أن يبلغ الإسلام والحرية وتمام الملك وأن يبلغ النصاب، ولا يشترط اللحم، وما عدا ذلك مثل ثمر البرتقال، شجر البرتقال، شجر التفاح، شجر الموز وغيرها، كل هذه من الفواكه لا تكال ولا تدخر ولا وليست قوتا، وإنما هذا يكون إيش في ثمر النخل والعناب والكرم. نعم نعم أقرب التين، هل يكون قوت؟ هل هو من القوت؟ يمكن فيها الخلاف، لكن المتفق عليه هو هذا. إيش بعد عندك؟
قال عفوا عنك، وأما زكاة عروض التجارة فتجب الزكاة.
أشوف كلام الشارع على هذا الثمار.
الثمار قال عفوا عنك من ملك
التين. نعم.
قال من ملك من ثمر النخل والكرم ما تجب فيه الزكاة وهو متصف بهذه الشروط وجبت الزكاة عليه بالإجماع. قال بعض الشراح، وفي الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وقدر النصاب سيأتي إن شاء الله. ووجه اختصاص التمر والزبيب أنهما يقتاتان فأشبه الحب بخلاف غيرهما من الثمار، فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما.
الفاكهة والتفاح والفاكهة تلذذ، وإنما
قال عفى الله عنك، فإنه إنما يؤكل تلذذا أو تنعما أو تأدما، فليس بضروري، فلا تليق به المساواة الواجبة، وذلك كالكمثرى والرمان والخوخ والسفرجل والتين. قال في أصل الروضة لا تجب في التين بلا خلاف. قلت الجزم بعدم الوجوب في التين ممنوع، ففيه مقالة بالوجوب، بل هو في معنى الزبيب بل أولى، لأنه قوت أكثر من الزبيب.
فإن في بعض الناس بعض الجهات قد يكون قوتهم التين يجفف يكون قوت، لكن ظاهر أن هذا خلاف قول الجمهور، يعني أقول بأن تجب الزكاة فيه كان قول وجيه في البلاد التي يعني يكون قوتا لديهم، قد لا يكون عندهم عنب ولا عندهم تمر، يكون عندهم تين. نعم.
قال عفى الله عنك، فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه، وإن لم يصح. قال عفى الله عنك، فإن صح الحديث في العنب فالتين في معناه، وإن لم يصح، وهو الذي ادعى غير الترمذي أنه منقطع، بل قال البخاري إنه غير محفوظ، لأنه رواه الترمذي من طريقين وفي كل منهما قادح. وحينئذ فإن ألحق العنب بالنخل فالتين مثله وأولى، ولا يمتنع ذلك. ألا ترى أن ألحقنا بالحنطة الشعير وما اشترك معهما في القوتية، وإن لم يكن فيه قوة الاقتيات التي فيهما. وقد يجاب بأن التين لا يتصور فيه الخرص، والله أعلم. قال عفى الله عنك، ولا تجب في الجوز واللوز والموز والمشمش، وكذا الزيتون على الجديد.
معروف. طيب.
قال عفى الله عنك، وأما زكاة عروض التجارة.
بس إيش اللي قبله؟ تكلم
زكاة. وأما الزروع عفى الله عنك. قال تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن يكون مما يقتات في حال الاختيار. والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة، وأن يكون مما ينبته الآدميون، أن يزرع جنسه الآدميون. وأما الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة، أو حمله الماء والهواء، وإن لم يزرع وإن لم يزرعه الآدمي، وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والماشي والعدس وما أشبه ذلك وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماشي والباقلاء وهي الفول واللوبيا والهريضان وهي الجلبان. وقد ثبت وجوب بالزكاة في بعض هذا، وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه، فلذلك أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لأرباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات من الأبزار.
يكشف اللي قبلها
الأثمان عفواً. قال من ملك نصابا من الذهب والفضة حولا كاملا وجبت عليه الزكاة عند وجود هذه الشروط، ونصاب الفضة 100 درهم. قال ابن المنذر بالإجماع، وفي الصحيحين ليس فيما دون 5 أواق صدقة.
يعني نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم. نصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، والذهب يعادل 5-8 غرام يعادل 11.5 جنيه جنيه السعودي، و200 الدرهم تعادل 56 ريال فضة عربي سعودي. الفضة مو بالورق، 56 فضة ينظر صرفها عند صيارف كم يصيرون 56 فضة، فما بلغ من الأوراق النقدية فهذا النصاب. نعم
عفى الله عنك. وكانت الأوقية في عهده عليه الصلاة والسلام 40، وقد جاء مصرحا به في حديث ولا فرق في الفضة بين المضروبة وغيرها.
يعني ما هو لازم تضرب، لو كان قطع عنده قطع من الفضة من الذهب وبلغت النصاب يزكيها، وإذا كانت مضروبة على شكل ريالات أو جنيهات كذلك. اللي قبله تكلم على الجاموس، نوع من البقر، الإبل والبقر والغنم المواشي، المواشي تجب الزكاة في المواشي.
قال عفى الله عنك في قال ستأتي عفى الله عنك
أول شيء أول ما قرأت
قال فأما المواشي عفى الله عنك. قال دليل وجوبها في هذه الثلاثة الإجماع وغيره، والمعنى في تخصيصها كثرتها وكثرة نمائها وكثرة الانتفاع بها مع كونها مأكولة، فاحتملت المواساة بخلاف غيرها، وبأن الأصل عدم وجوبها في غيرها إلا ما ثبت بدليل خاص.
نعم يعني أكلها منتفع بخلاف الحمر فلا تؤكل، بخلاف الخيل فإنه نص ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، خلاف أبي حنيفة. نعم بركة سم سم
السلام عليكم.
نعم 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 إذا كانت مهم مدخرة ما تمت بها النعمة، كذا كذا لم تكن قوت صارت ساكية. نعم
بعض الأسئلة يا شيخ.
نعم استخد عين وقت الأسئلة ها قدمها ترى نقدم الأسئلة ولا نقرأ عادة كل الأسئلة أخيرا. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمنا الله وإياه في صحيحه ذكر الاستحباب للمرء أن يصل إخوان أبيه بعده رجاء المبالغة في بره بعد مماته.
إيش ذكره؟
أفضل عنك كتاب البر والإحسان.
نعم
حق الوالدين. قال ذكر الاستحباب للمرء أن يصل إخوان أبيه بعده رجاء المبالغة في بره بعد مماته. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
نعم هذا في دليل على أن قال أنا من بر الوالدين بر أصدقاء الوالدين. إن إيش؟ إن من أبر إيش؟
عفى الله عنك. إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
نعم. وفي اللفظ الآخر نعم. يعني يعني أصدقاء الأب. وفي هذا معنى قصة ابن عمر رضي الله عنه لما رأى عربيا فأعطاه وكان على حمار أعطاه وقال خذ هذا الحمار تروى عليه وأعطاه عمامة قال شد بها رأسك. فقيل له رحمك الله هؤلاء العرب يكفيهم الشيء القليل. فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر. وإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البر أن يصل الرجل ودا. إشكال على التخريج عندك؟
قال إسناده صحيح.
نعم.
وأخرجه عفوا عنك قال ذكر مسلم والترمذي.
نعم.
قال رحمنا الله وإياه ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الوليد بن أبي الوليد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأجدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي.
يعني لما فرد به الوليد المسلم. نعم.
عفى الله عنك. ذكر البيان بأن بر المرء بإخوان أبيه.
إيش؟ هذا في تقييد بعد أن يولي يعني يعني هذا من البر الذي يمكن أن يفعله بعد أن يولي وفي حياته لا مانع. لكن في حياته يكون هناك أيضا أنواع أخرى من البر يكون في حياته مثلا يحسن إليه وينفق عليه ويعطف عليه لكن بعد وفاته فات هذا يبقى بر أصدقائه بعد أن يولي. نعم
والله.
نعم هذا من البر من البر من البر نوع من أنواع البر. نعم
حسن لك. قال ذكر البيان بأن بر المرء بإخوان أبيه وصلته إياهم بعد موته من وصله رحمه في قبره.
ها من وصله
من وصله رحمه في قبره.
نعم.
قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حزم بن أبي حزم عن ثابت البناني عن أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أتدري لما أتيتك؟ قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده وإنه كان بين أبي عمر وأبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك. قال أسناده الصحيح على شرط البخاري ونسب ابن حجر في المطالب العالية إلى أبي يعلى.
إيش المثل؟ قال لقي إيش؟
قال أبي بردة قال قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر فقال أتدري لما أتيتك؟ قال قلت لا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذاك.
نعم هذا فيه دليل على أن من صلة الرحم صلة أصدقاء الأب وإخوان الأب. نعم
والله عنك. الأم يعني يصلهم بالنفقة مثلا صديقات الأم وبالسلام يكفي
من الصلة متنوعة مثلا من الصلة السلام بلاغ السلام ومنها إجابة الدعوة ومنها الإنفاق على من يحتاج الإنفاق كل هذا من أنواع منها التقدير والاحترام والسلام عليه وتخصيصه تحية من الهدية. نعم.
قال ذكر الإخبار عن إيثار المرء أمه بالبر على أبيه. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال فيرون أن للأم ثلث البر.
ها ثلث
ثلث البر
ثلثي عفوا الله عنك
ثلثي
البر.
نعم هذا فيه دليل على أن الأم مقدمة على الأب في البر، وذلك لما تعانيه من مشقة الحمل والوضع والإرضاع والتربية، فالنبي أوصى بها ثلاثا ثم الرابعة أوصى بالأب. نعم أخرجه.
قال أخرجه عفوا الله عنك ابن أبي شيبة من طريقه مسلم وابن ماجه أيضا.
نعم أخرجه مسلم.
صلى الله. قال ذكر إيثار المرء المبالغة في بر والدته على بر والده ما لم تطالبه بإثم. قال أخبرنا
نعم
قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك. فقال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك.
نعم فيه دليل على أن الأم مقدمة، يعني قيدها فجأة ما لم تطلب إثما. نعم.
قال ذكر استحباب بر المرء خالته إذا لم يكن له والدان. قال أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف بنسى قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا محمد بن سوقة عن أبي بكر بن حفص.
سوقة ضبط عندك؟
ما ضبط أحسن.
ما ضبط. ما تكلم على المحشية الحاشية؟
ما تكلم
المعروف سوقة. نعم
عفى الله عنك. عن محمد بن سوقة عن
محمد بن سوقة
عن أبي بكر بن حفص. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني أذنبت ذنبا كثيرا فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال لا. قال فلك خالة؟ قال نعم. قال فبرها إذن.
قال عليه
قال إسناده الصحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد والترمذي.
نعم سوقها محمد سوقها ويعيدها الحديث الآخر الخالة بمنزلة الأم، يعيد هذا خالة بمنزلة الأم. نعم فإذا لم يكن له والدة فالخالة بمنزلة الأم، وليس معنى ذلك أنه لا يبر الخالة في حال وجود الأم، بل يبرها حتى مع وجود الأم، لكن إذا لم تجد الأم تكون الخالة تقوم مقامها، يعني ما بقي إلا الخالة. فالأم فات البر المباشر، يبقى الصدقة والإحسان وصلة أقاربها. نعم ها إيه وكذلك ما دام لها الحضانة فالبر كذلك فتبر. نعم
عفى الله عنك العمل الصالح
ها
أقول أتى عفى الله عنك بذنبا كبيرا وأرشده للعمل الصالح يعني بتكفيره.
لا أرشده العمل الصالح يعني مع التوبة، وإذا تاب الإنسان من الذنب ثم أتبع حسنات رد الله سيئات حسنات الله إلا من تاب وآمن وعمل عمل الصالح يعني مع التوبة. نعم.
قال باب صلة الرحم وقطعها. ذكر حث المصطفى صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه أمته على صلة الرحم.
بارك الله
سلام صلى الله عليه
وسلم. نعم العمة بمنزلة الأب من الأقارب صلة الرحم من الأقارب، لكن ما أذكر يعني شيء لا بد، لكن ما أذكر يعني شيء، لكن الظاهر هي حتى لو لم يرد من الأرحام وبمنزلة الأب. نعم سلام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله حفظنا الله تعالى وإياه: ومن قصص التعالم المشتهرة على الألسنة أمر الطالب الشافعي الذي تفقه ولم يدرك فاحتاج أهل بلده مفتيا لهم. ولم يجدوا سواه فتردد حتى استشار شيخا له فأشار عليه بأن يجيب سائليه بوجود قولين عند الشافعي في المسألة ليراجع بعد، ففعل، لكن أهل بلده لاحظوا إكثاره من هذا فسأله أحدهم أفي الله شك؟ فأجاب بمثل ذلك فافترح. وهذه القصة لم يتم الوقوف عليها في مصدر موثوق، والذي يظهر والله أعلم أنها من تحطط الحنفية على الشافعية، فإن بينهم من العداء المذهبي ما لا يخفى، وللحنفية عليهم فضل زيادة في هذا. ومن أجله تراها في بعض ردود الحنفية على الشافعية في نقد مال الشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان، وقد أزاه بعض المفرطين في التعصب إلى رد الحنفية على الشافعية لمحمد بن عبد الستار ابن محمد الكردري المتوفى سنة 42 و600 للهجرة، فالله أعلم بصحتها، وسبيلنا عدم التسليم بها حتى تثبت عدالة نقلتها بإسنادها المعتبر صناعة إلى قائلها. الحادي عشر، وقد وقع
الذي ليس عنده بصيرة ويقول له كل شيء يقول فيه قولا حتى لا تغلط، أوقعوه يعني في على فرض صحة القصة، فلا يشك قال فيه قولا وعلى فافتضح فضح، لأنه قصد في الله شك في إعرابها، لكن أوقع في الله شك فاطر السماوات والأرض، من شك في الله كفر، لكن مقصده الإعراب فوقع. نعم.
وقد وقع للمبرد قصتان، إحداهما ممرضة الإسناد في لفظ القبعضن
في
لفظ القبعضن، والثانية في تفسير المجثمة كما في ترجمته من لسان الميزان وتاريخ بغداد ومعجم الأدباء وجمهرة الأمثال للعسكري، والله أعلم. الثاني عشر، وهذا الشيخ محمد بن بدر الدين الحلبي رحمه الله تعالى وقع له مع أزهري أن سأله عن أصيلنا في بيت النابغة، وقفت فيها لفظة أصيلنا
أصيللا
نعم وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحد. فقال الأزهري أصيل بفتح الهمزة وكسر الصاد ولا نافية للفعل بعدها، فقلنا لا بل أصيللا كلها كلمة واحدة والفعل بعدها مثبت، فضحك وقال يقول الله بكرة وأصيلا وتقولون أصيللا. انتهى.
ها حصيل.
قال ابن السكين شيخ في المرجع في كلام الأزهري في معجم تهذيب اللغة، قال ابن السكين يقال لقيته أصيللا وأصيلانا إذا لقيته بالعشي بضم الهمزة
إذا لقيته بالعشي. نعم.
الثالث عشر، ومنهما في قصة البغاددة مع محمد بن عبد الواحد الباوردي أبو عمر الزاهد المتوفى سنة 45 و300 للهجرة، المشهور بلقب غلام ثعلب على ما في ترجمته، وكان مشهورا بالحفظ المدهش، وكان لسعة حفظه يطعن عليه أهل الأدب ولا يوثقونه في علم اللغة، حتى قال عبيد الله بن أبي الفتح لو طار طائر في الجو لقال أبو عمر الزاهد حدثنا ثعلب عن ابن الأعرابي ويذكر في معنى ذلك شيئا، وكان المحدثون يوثقونه. قال الخطيب البغدادي رأيت جميع شيوخنا يوثقونه ويصدقونه، وكان يسأل عن الشيء فيجيب عنه وبعد سنة يجيب بذلك الجواب.
هذا كله نشأة التعالم، فالإنسان ينصب نفسه وليس أهل ذلك. نعم.
ويروى أن جماعة ببغداد اجتازوا على قنطرة الصراة وتذاكروا ما
قنطرة إيش؟
الصراة بالتاء.
الصلاة
الصلاة بالراء يا شيخ.
ها
الصلاة
التاء
نعم التاء مربوطة آخر
اجتازوا على قنطرة الصلاة كذا.
نعم. وتذاكروا ما يرمى به من الكذب، فقال أحدهم أنا أصحف له القنطرة وأسأله عن معناها فننظر ما يجيب، فلما دخلوا عليه قال له الرجل أيها الشيخ ما الهرطنق مقلوب القنطرة عند العرب؟ فقال كذا وكذا وذكر شيئا، فتضاحك الجماعة وانصرفوا. فلما كان بعد شهر أرسلوا إليه شخصا آخر فسأله عن الهرطنق، فقال أليس قد سئلت عن هذه المسألة منذ كذا وكذا؟ ثم قال هو كذا وكذا كما أجاب أولا. فقال القوم ما ندري من أي الأمرين نعجب، من حفظه إن كان علما أم من كذبه إن كان كذبا، فإن كان علما فهو اتساع عجيب، وإن كان كذبا فكيف تناول ذكاؤه المسألة وتذكر الوقت بعد أن مر عليه زمان فأجاب بذلك الجواب بعينه. وحكي أن معز الدولة بن بويه قلد شرطة بغداد غلاما تركيا من مماليكه اسمه خواجة، فبلغ ذلك أبا عمر الزاهد وكان يملي كتابه اليواقيت في اللغة، فقال للجماعة في مجلس الإملاء اكتبوا ياقوتة خواجة، الخواج في أصل اللغة الجوع، ثم فرع على هذا بابا وأملاه عليهم فاستعظموا كذبه وتتبعوه. فقال أبو علي الحاتمي وكان من أصحابه أخرجنا في أمال الحامض عن ثعلب عن ابن الأعرابي الخواج الجوع.
كل هذا يعني كل إنسان يوهم نفسه بأنه عنده علم وليس بعلم. نعم.
وقد يكون الافتعال من الطرفين لامتحان كذاب به.
قال هذا أسئلة.
أحسن الله عليك. هذا السؤال الوارد من الشبكة ورقمه 2268، عفى الله عنك. الأخ أبو عبد العزيز من الكويت يقول فضيلة الشيخ لقد أصدر بيت التمويل الكويتي عندنا بطاقة ماستر كارد وبطاقة فيزا ويأخذ عليها رسما سنويا بمقدار 40 دينارا في السنة ولا يأخذ أي رسم إضافي آخر، وقد سمعت بعض الكلام الذي يتناول شرعيتها، فإذا كان لا يجوز استخدامها أرجو التوضيح عن السبب للفائدة.
السائل عليه أن يكتب السؤال تحريريا ويوجه الإفتاء حتى يأتيه الجواب الإفتاء في المملكة العربية السعودية، لأن هذا ما يخص شخص بعينه، مسألة عامة جماهير، فلا يكتب بيان واضح عن ما يكتبه بيت التمويل الكويتي وعن ما يأخذ عليه، بيان واضح تحريري ووجه لرئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، يجب الجواب تحريريا حتى يكون جواب أمامه وأمام الجماهير، لأن ما يصح فيها هنا الفتوى أو الجواب الشفوي. نعم.
أحسن الله عليك. هذا الأخ هشام من ليبيا يقول ما الأفضل للمرء، أن يقوم بتكسير التلفاز أم أن يقوم بتشفير جميع القنوات عدا القنوات الدينية والتي تبث المحاضرات والفتاوى الشرعية ذات مع العقيدة الصحيحة؟
وإذا شفرها ما يمكن يعاد؟ يمكن يعاد، يشفرها يمكن غيره يعيدها كما كان، فالأولى أن يتخلص منها. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ يقول أنا مبرمج كمبيوتر في أمريكا ولدي عرض من إحدى الشركات التي تنتج برامج الكمبيوتر لشركات الرهن العقاري، يقول عفوا عنك ولشركات الرهن العقاري قواعد العمل فيها تخضع للفوائد الربوية، فهل يحل لي العمل في هذه الشركة علما بأن عملي سيكون في تطوير هذه النوعية من البرامج؟
هذا يحتاج الحكم على الشفاء والتصور، وأنا ما تصورت هذا كما ينبغي، لكن على السائل كما سبق يكتب تحرير سؤال محرر تحريري ويوصل الإفتاء ويجد الجواب إن شاء الله، لأن هذا ما يتعلق بشخص معين، يتعلق بالجماهير اللي يعملون في هذا. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ شمس الدين من الجزائر يقول نصلي وراء إمام يسرع في الصلاة حتى أننا لا نستطيع إتمام قراءة الفاتحة في الركعات الأخيرة من الصلوات الرباعية، فهل صلاتنا صحيحة؟ وهل يجب متابعة الإمام رغم عدم إتمام القراءة؟
إذا كان لا يخل بالطمأنينة الصلاة صحيحة، يمكنكم تتأخرون في القراءة، لا تتأخر في القراءة حتى تدرك الإمام، إذا كان لما يطمئن في الركوع والسجود فصلاة صحيحة، أما إذا كانت الطمأنينة مفقودة بحيث أنه يركع ويسجد ولا يعود كل نص إلى موضعه فصلاة باطلة إذا فقدت الطمأنينة، أما إذا كانت الطمأنينة موجودة يعني يطمئن في الركوع والسجود حتى يعود كل نص إلى موضعه ويسكن ثم يرفع فصلاة صحيحة، وكونكم لا تسمون القراءة يمكن لأنك تتأخرون في قراءة الفاتحة. نعم. فإذا كان إذا كان يسرع يخل نعم يؤمر بالطمأنينة ولا يطالب بتخليه عن الإمامة. نعم.
عفوا الله عنك. هذا الأخ أبو يوسف من هولندا يقول: أريد أن أطبع كتابا مترجما إلى اللغة الهولندية، ولكني لست بطالب علم، وإنما أريد أن أنشر الدعوة السلفية في بلدي. ويقول لي بعض طلاب العلم إن الذي ليس بطالب علم لا يجوز أن يطبع كتابا مترجما، فهل هذا الكلام صحيح؟
ليس بصحيح على إطلاقه، له أن يطبع بعدين يتحقق أن هذا الكتاب مترجم ترجمة صحيحة، وأنها ليست يعني ليست خطأ، لأن بعض الناس يترجم الكتاب ترجمة سيئة، يترجم ضد ما أراد صاحب الكتاب، فلا بد من التحقق. فإذا تحققت أن الترجمة صحيحة وأن الكتاب المترجم كتاب مفيد في إصلاح العقيدة أو في مثلا في العبادة فلا بأس، فلا بأس أن تطبع. اسأل أهل العلم وأهل البصيرة هل الترجمة صحيحة ولا لا، إذا تحقق فلا بأس أن تطبع. نعم.
عفوا الله عنك. هذا الأخ يوسف من الجزائر يقول: ما حكم الدرس قبل الجمعة إذا طلب ولي الأمر من الإمام أن يقوم به، وما حكم الحضور له؟ أفيدونا بارك الله فيكم، لأن الأمر اختلط على كثيرين وسبب فرقة وشحناء بين الإخوة.
الظاهر أن هذا كما ذكرون عندهم يكون قبل دخول الإمام، قبل دخول الخطيب يكون هناك درس، هذا منهي عنه، نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة، ولأن هذا قد يؤدي إلى التأخر عن صلاة الجمعة ولو كان في المسجد، يعني قد يتعب من الدرس فلا يستمع الخطبة. ينبغي لهم أن يكون الدرس يؤجل إلى بعد الصلاة، أما أن يكون هناك درس قبل الخطبة قبل الخطبة فلا ينبغيها، الخطبة كافية، وعليهم أن يتهيأوا ويستعدوا للصلاة ويتلو ما تسمى من القرآن حتى يأتي الخطيب، أما أن يكون هناك درس قبل أن يدخل الخطيب فلا. نعم. نهى النبي عن التحلق يوم الجمعة. نعم. وإن كان بعد الفجر يعني أسهل، جاء في حديث أبي ذر نهى عن التحلق يوم الجمعة إذا كانت موعظة فلا بأس بإطالة، بعضهم يرى هذا، الشيخ عبد الجبري عنده دروس في يوم الجمعة. نعم. لكن جاء في حديث أبي داود نهى عن التحلق يوم الجمعة، قال العلماء لأن هذا قد يعني يضعف الإنسان عن الذهاب مبكرا للجمعة، وقد يعني سببا في تأخره، ولأن الموعظة هي لأنه سيستعد لموعظة الجمعة، فإذا تحلق معناه صارت هناك موعظتان، موعظة سابقة موعظة لاحقة يوم الجمعة، لكن بعد صلاة الجمعة لا حرج، أو لو كانت موعظة مثلا بدون تحلق ولا شيء في إطالة.
أحسن الله عليك. هذا الأخ أحمد من الأردن يقول: يقوم بعض الجزارين
تحلق موجود الآن، يمكن قد يكون من يرى التحلق أنه لم يصح عنده الحديث أو لأن له تأويل آخر عنده. نعم.
عفوا الله عنك. يقوم بعض
الجزارين سمح الشيخنا رحمه الله يفتي بأنه لا ينبغي التحلق يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلى دخول الخطيب، وإذا كانت موعظة يقول كل يجلس على مكانه، الصفوف على مكانهم بعد الفجر بدون تحلق. نعم.
عليك. يقوم بعض الجزارين أحيانا بالتسمية أثناء الذبح وأحيانا بعد الذبح، فهل يجوز الأكل من هذه الذبيحة؟
التسمية ما تكون بعد الذبح، تكون قبل الذبح، إذا تعمد ترك التسمية فلا تصح، يصح أقوال أهل العلم التسمية فيها ثلاث أقوال لها، قيل تجب مطلقة وقيل لا تجب مطلقة وقيل تجب مع الذكر فتسقط مع النسيان، إذا تركها متعمدا فلا تصح، هي صحيح أقوال أهل العلم. نعم.
عفوا الله
عنك. تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا ترك ناسيا فالصواب أن الذبيحة حلال. نعم.
يقول عفوا الله عنك: إذا أخطأ الإمام بالقراءة والمأموم يعلم ولم يرد عليه فماذا عليه؟
إذا كان في غير الفاتحة لا حرج، المهم الفاتحة، وإذا قرأت الفاتحة قال العلماء وله الفتح على إمامه، له أن يفتح عليه وله أن يتركه. نعم. ها؟ ما حتى لو أسقط آية ما يضر، المهم الفاتحة هي الركن. نعم.
أحسن الله عليك. هذا الأخ مهند من العراق يقول: يا شيخ، ظهر عندنا أناس ليسوا بطلاب علم ولا من العلماء، يكفرون تارك الصلاة بعينه ويقولون لكل شخص لا يصلي إنه كافر، ويستدلون بأقوال أهل العلم بأن تارك الصلاة كافر ويجب تكفيره كفرا عيني، ويقولون أن هناك فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم صحيح، لا شك أن تارك الصلاة كافر، لكن إذا كان مثل وجه هذا لا بد من إقامة الحجة عليه، يبين له، فإن أصر حكمه بكفره. نعم. العهد الذي بين أبيه وصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقول عليه الصلاة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري من حديث بريدة بن الحصين، فالذي يحبط عمله هو كافر. نعم.
عفوا عنك. هذا الأخ عبد السلام كذلك من ليبيا يقول: سؤالي، هل يسمى الله بالديان؟
يحتاج إلى دليل. الأسماء أسماء الله توقفية، فإذا ثبت أن أسماء الديان وإلا فكون باب الخبر، وجاء ما يدل على هذا، لكن يحتاج إلى يعني نظر في هذا الأثر اللي ورد أن الديان هل هو من باب الخبر ولا قبل أن يكون باب الخبر. إذا لم يسمى اسم يكون باب الخبر، باب الخبر أوسع من باب التسمي. نعم.
ويسأل عن اسم الله الجميل.
الجميل نعم، جاء ثبت الحديث إن الله جميل يحب الجمال. نعم.
عفوا عن كذا. ويسأل كذلك: هل يجوز تأجيل دفع الزكاة لحين السفر إلى بلدي، علما بأن الفرق بين تاريخ استحقاق الزكاة وبين سفري إلى بلدي وهو فلسطين هو قرابة 40 يوما؟
لا يجوز، هذه مدة طويلة، لا يجوز أن تؤخر الزكاة. إذا حل الزكاة عليك أن تؤخرها، عليك أن تخرجها في الحال ولا تؤخرها. ومن يضمن الإنسان نفسه أنه بعد 40 يوم؟ بعد 40 يوم مدة طويلة، لا تؤخر أبدا. قال العلماء: إلا أيام يسيرة قليلة، مثلا لمحتاج شديد الحاجة أو لقريب لو أخر أيام قليلة، أما يؤخر هذه المدة ولا سيما يتعرض للخطر إذا ذهب فلسطين ربما لا يستطيع إخراجه. المقصود لا يجوز له، يجب أن يخرجها في الحال. نعم.
أفضل. هذا الأخ أبو حليفة من ليبيا يقول: ما حكم العمل في مصنع يقوم بصنع الحلويات ومنها حلوى خاصة للاحتفال ببعض الأعياد البدعية؟
إذا كان يعلم أنها تصنع له فلا يعمل فيها، لأن هذا التعاون له على الإثم والعدوان. الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان.
السؤال الأخير عفوا عنك من أسئلة الأخت سعاد من طرابلس تقول: تريد دليلا من القرآن عن اسم الشجرة التي أكل منها آدم.
الله أعلم، أكل من الشجرة والله، وليس هناك دليل. لو كانت هناك مصلحة في تسميتها لسماها الله، المهم شجرة نهى الله عنها فأكل منها. أما قول إن الشجرة قول ضمن أنفسنا تسمية الشجرة بأن كذا أو كذا، كل هذا من خطب الإسرائيل ليس عليه دليل. وفق الله جميع طاعته وفق الله جميع طاعته.